طيب الزمان المعتبر في المفقود أما على القول الراجح فهو ما أدى إليه اجتهاد الحاكم فزق الزمان المعتبر ويختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال واختلاف السلطان. والمذهب
أنه إذا فقد
وله 90 سنة
فإنه يجتهد الحاكم، وما دون 90
إن كان ظاهر غيبة الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد، إن كان ظاهر غيبة السلامة انتظر به إلى تمام 90 سنة منذ ولد. فإذا كان ظاهر الهلاك يقولون 4 سنين، إذا كان ظاهر السلامة 90 سنة، إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم. نعم هذا مرة. نعم هو السبب الآن موجود، سبب القذاف موجود وشرطه غير موجود، لأنه ما يكون موجود إلا إذا فقد الميت. الظاهر أنه يرجع إلى الميت، إذا عفى عن القصاص سقط القصاص.
ومنها لو
قلت لو أمره غيره لا أحسنه من ذناقة صحيح المغين، ما يصح يعني ما يجب أن يعقبله حتى يخفن بموته.
ومنها لو أمره غيره بأساق على من اعتقى عبد يكفيه ثم تبين انه عبده، لكن يرجع هنا عن الامر ذاته التي بتضرره له، ويحتمل ان لا ينقل لتغريره بخلاف ما اذا لم يغره احد انه غير معذور، فيمكن عتقه بمصادفه بالمنكر، اذ المحاطبه بالعتق بحد اعتقاد غيره كبيره بعتق الهاجر والمتلاعب فينكر.
نعم
فيه بعتق الهاجر والمتلاعب فينكر، وكذلك الصلاه
هذا لا تطلق الوقت في طلاقها هنا
وقد يفرق بينهما بأن الطلاق هنا إشارة إلى الجهة المقصودة فلم يحصل إلى غير المقصودة، وإن كانت مواجهة به بخلاف ما إذا لم يكن هناك جهة سوى المواجهة فإن الطلاق يصير يصرفه عنها.
فإن الطلاق
يصير يصرفه عنها.
تفسيري بفرق يصير بفرق.
رأيت من يقول عندي ثلاث الأصل ولعلها يصير بفرق
بفرق يعني ولعلها يصير المهم عندكم بفرق فيها عنها لا بفرق صحيح عندي
لأن طلاق يصير بفرق فيها عنها
عجلا ولعبا ولا
هم
الطلاق.
ومنها الصحيح في هذه المسألتين مسألة العتق والطلاق أن هذا يرجع إلى النية، فإذا كان الإنسان ما نوى المرأة ولو واجهها بالطلاق، فإذا أمر قال طلق امرأتي هذه فقال لها أنت طالق وتبين أنها امرأته، المؤلف ذكر فيها الخلاف، والصحيح أنها لا تطلق. لماذا؟ ما هو أنها طلق، هو مطلق على أنها امرأة موكل. وكذلك لو قال أعتق عبدي هذا أو أعتق هذا العبد فأعتقه يظنه عبد من؟ عبد الآمر، فالصحيح أن عبده لا يعتق. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الرجل ما على باله أن يطلق زوجته ولا أن يعتق عبده، وكونه غرة لا يقتضي أن نعطيه حكم القاصد الناوي. نعم. ما هي النية؟ مثل ما قلنا يعتق من يطلق ما نوى. إذا نادى امرأته وقال أنت طالق وتبين أن المناداة غير اللي هو طلق فإن العبرة بما نوى. العبرة بما نوى. أشار إليها قال أنت طالق يظنها زينب مثلا فتبين أنها عائشة ما تطلق
هذه
تطلق ولا ما؟ هذه تطلق لأنه نواها، فقوله أنت وإن كان يعين هذه المرأة لكن عينها على أنها هي فلانة التي نواها فالأعمال بالنية. نعم أيه؟
وإن
إلى أن يقولون إن المواجهة بالطلاق تطلق وإن كان نوى غيرها، فنقول لا، المواجهة بالطلاق إذا لم ينويها فلا تطلق، إنما الأعمال في النيات. مواجهة يعني خطبها قال أنت طالق أي مواجهة.
آخر جملة، فإن الطلاق يصير بفرق
عنه. نعم. إلا يقول ما الطلاق لما قال أنت طالق وواجهها ثم قال أنا أردت المطلقة الثانية، يقول هذا أشبه ما الهزو واللعب، والطلاق ما فيه هزو ولا لعب فيقع على التي عينها وإن كان لا يريده، والصواب أنه لا يقع عليه وأن هذا ليس بهازل ولا لعب، بل أراد هذا لا أراد الطلاق أن لا أراد أن يقع الطلاق على هذه المرأة لا هزوا ولا جدا. ها؟ أيهم تطلق المنوية، أما الثانية المواجهة ما تطلق.
منها لو اشترى عالقا يظن انه لا يقدر على تحصيله فبان بخلافه في صحه العقد والجهاد باعتقاده فقد شرط الصحه وهو وجود مثل باطل وجود احتمال ثالث من فرق بين من يعلم ان البيع يقصد بالعجز عن تسديد المبيع فيقصد البيع في حقه لانه متلاعب، وبين من لا يعلم ذلك فيصح لانه لم يقدم على ما يعتقده باطلا فقد تبين وجود الفرق في صحته. وهذا يبين ان من مساله التفاتا الى مساله بيع الهازم والمذكور مطلقا، وهو قول القاضي وقال ابو الحقان في صالح هو صحيح، وهذا يوضح وجه مطلق البيع في المسائل المحدود بها.
واضح. الغاص العابق لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه حين البيع، فإذا اشترى عابقا يظن أنه لا يقدر على تحصيله وهو في الواقع يقدر، لأن العابق موجود مثل في بيت فلان ممسوك مسك وهو موجود في بيت فلان، فهل يصح البيع بناء على ما في نفس الأمر أو لا يصح بناء على ما في ظن المكلف؟ يقول فيه وجهان، وصاحب المغني ذكر احتمالا بالوسط، لأن يعني إذا كان يعتقد أن بيع الآبق لا يصح فإنه لا يصح، لأنه إذا اشتراه في هذا الحال صار متلاعبا، أما إذا كان لا يدري عن ذلك فإن البيع يصح لأنه غير متلاعب، وقد تبين أن هذا العبد مقدور على تسليمه. نعم.
القاعدة الثانية والستون.
كم صفحة؟ بعضهم هي نوعان أحسن، يعني لأن اللي عندكم طول من الله للعقل وهو للاستئناف، واللي عندنا ما فيها عقل هي أحسن، اللي عندنا أحسن، لكن عندنا فيها علامة استفهام. من عندكم؟ هنا. ها؟ طيب.
هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه نية الجاهل فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة ظن تكفي مثله في إيقاع العبادة أو
يكفي. ما عندكم يكفي؟ لا حتى ولا تختلف، لا مثل ها هنا وهنا وذلك وهذا ها؟ لا هذا يختلف معنى وشي شلون
وهي نوعان،
حدوه ما يشتغل وعندهم ما يشتغل. اي طبعا اللي عند هنا التذكير والتأنيث سواء. طيب
فلا يصح إيقاعه بهذا التردد،
لكن لا تظنني قد كل واحد معنى أني أوبخكم على هذا.
نحن
نحن
نشغلك يعني
لا نعم.
هي نوعان، أحدهما ما يشترط فيه نية الجاهل فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة ظن يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقل، فغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة المال والثوب ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك إذا صلى يظن نفسه
ما إذا صلى. نعم.
ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا أتبين متطهرا.
ومنها فهم السوقات الآن إيقاع العبادات أو المعاملات أو غيرها مع الشك في وجود شرط الصحة، هل يقع وتصح العبادة وهو شك في شرط صحتها أم لا؟ يقول ما مثل هذا النوعان. النوع الأول ما يشترط فيه الجزم، فالذي يشترط فيه الجزم لا يصح مع التردد والشك في شرط صحته. لماذا؟ لفوات الشرط، إلا إذا كان التردد غلبة ظن يكفي في مثله إيقاع العبادة والمعاملة. فمثلا إذا غلب على ظنه أن وقت المغرب قد دخل والمتيقن لأنه غير، فهنا يجوز أن يصلي ولا لا؟ يجوز، مع أنه متردد. لو قيل له هل تجزم بأن الشمس غربت لقال لا، لكن يغلب على ظنه. هنا نقول الصلاة تصح مع هذا التردد. كيف تصح مع التردد؟ نقول لأن هذا التردد فيه غلبة ظن يكفي في مثله إيقاع العبادة، ولهذا جاز الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفطروا في يوم غيب ثم طلعت الشمس. افطارهم هنا هل هم متيقنون غروب الشمس؟ لا، ما تيقن، لأنهم لو تيقن ما طلعت، لكن يغلب على ظنهم أن الشمس قد غربت. الآن جاز الفطر مع غلبة الظن، إذا جاز الفطر تجوز صلاة المغرب ولا لا؟ تجوز، مع غير الظن. لو صلينا المغرب بناء على غلبة الظن واستمر الشك ولم يتبين لنا أن الشمس غربت ولا أنها لم تغرب فالصلاة صحيحة، لكن لو تبين أنها لم تغرب وجب علينا أن نأتي بالصلاة، وتكون الصلاة التي صليناها نفلا نفلا بناء على قاعدة معروفة في الفقه، وينقلب نفلا ما بان عدمه. نعم. كيف الصوم؟ كم؟
القاعدة الثانية هو 60 إيقاع العبادات أو العقول أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هي نوعان أحدهما
على تحقيق، يعني تحقيق تحقق نحطها نسخة عندك تحقق
ما يشترط فيه نية جازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد، ما لم يكن الشك غلبة الظن يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقل، فغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والكون ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محيدا فتبين متطهرا، ومنها لو شك عن التجاوز يتمسك القصير في السفر أو الحضر.
طيب إذا صلى يظن نفسه محجرا فتبين مطهرا، هذا على وجهين. الوجه الأول أن يظن نفسه محدثا وكان على طهارة، فهذا تصح العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثاني أن يغلب على ظنه أنه مطهر وكان محدثا فيقول إنه محدث ولكن أظن أنه يظن أنه متطهر. فظاهر كلام المؤلف أنه إذا بان متطهرا فإن صلاته تصح، ولكن هذا خلاف المذهب، فإنه إذا كان محدثا وشك هل تطهر أم لا فإنه لا يصلي حتى يتيقن أنه يطهر ولو غلب على ظنه أنه تطهر، لأن الأصل بقاء الحدث، والحدث المتيقن فلا يزول إلا بيقين. نعم.
ومنها لو شك هل التيمم يتمسح الخفين في السفر أو الحضر، فمسح يوما آخر بعد انقضاء مدة الحضر ثم تبين أنه ابتدأها في السفر، لزمه إعادة الصلاة للشك، وهل يلزمه؟
للشك. للشك؟ الله أحسن.
وهل يلزمه إعادة الوضوء؟ فيه وجهان، أحدهما لا يلزمه وله جزمة المغني، لأن الوضوء يصح مع الشك في سببه، فمن شك في الحدث فتوضأ ينوي رفعه ثم تبين محيدا، والثاني يلزمه لأن المسح رخصة ولم تتحقق إباحتها فلم يصح، فمن قطع وهو يشك في جواز القصر.
الظاهر كان المؤمن أصح، لأن النص صحيح هو رخصة لكنه تابع للوضوء. هو الأصل ما يجوز إذا شك له في حضر أو في سفر، إيه هو يقول لك أنا حضر، بعضهم يقول لا الأصل بقاء الحضر، إذا شك له ابتدأها في حضر أو سفر فالأصل إنه ما سار حتى الآن، يكون ابتدأها في الحضر. وبعضهم يقول الأصل عدم المسح إذا كنت جزاءها في السفر. ومثل هذه الواجب عليه إذا شك الواجب عليه أن يقتصر على يوم وليلة. ولهذا قال في زاد المستقنع أو شك في جزائه فمسح مقيم. فمسح مقيم نعم.
إيه
نعم لرفع الشك. هو الآن إنما فعل هذا لرفع الشك. يقول إن كان متوضئا فرجدين وإن كان محدثا فرفع حدث ما هي شيء. نعم. هذا ما ذكره المؤلف. تعلق. طيب الصحيح ما ينتقل الوضوء. لا ينتقل الوضوء.
ومنها لو توضا من اناء مشتبه ثم تبين انه طاهر لم تصح طهارته في المشهور وقال القاضي او الحسين يصح وهو يرجع الى
تصح لا بالتاء.
وقال القاضي ابو الحسين صح وهو يرجع الى ان الجزء بصحه الوضوء لا يشترط كما سبق. ومنها لو توضا شاكا في الحدث او صلى مع غلبه ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض ان كان محدثا او الوقت.
ومنها
لو توضا شاكا في الحدث أو صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض إن كان محدثا أو الوقت قد دخل إن كان محدثا أو الوقت قد دخل وإلا
أو الوقت قد دخل. لا اللهم إن كان عندك زيادة ما لها.
وإلا فالتدليل أو التدليل أو النقل. فذكر ابن عقيل أنه يجزئه لأن هذا حكمه ولو لم ينو فإذا نواه لم يضر.
صح. ماذا رجل توضع شاكا في الحدث ما تقول له مؤتمر فنوى إن كان محدثا فهذا فرض يعني وضوء لرفع الحدث وإن كان غير محدث فهو تجديد. والثاني صلى الفرض قد غلب على ظنه دخول الوقت لكن ما تيقن يجوز أن يصلي الفرض بهذا ولا لا؟ يجوز. فقال إن كان فرضا إن كان الوقت قد دخل فهو فرض وإلا فهو نحل. تقول ابن عقيل انه يصح لان هذا هو الحكم فاذا تبين مثل بعد انه محدث صار فرضا اذا تبين ان الوقت قد دخل صار نفلا فان لم يتبين فهو فرض ففي هذه الحاله الان لا يخلو اما ان يتبين انه في الوقت او قبله او يبقى على ما هو عليه. ان تبين انه في الوقت ففرض في الصلاة وفرض في رفع الحدث إذا تبين المحدث. إذا تبين أنه لم يحدث فهو تجديد في الوضوء والحدث مرتفع من الأصل لأنه ما أحدث وهو بالنسبة للصلاة نفل فيعود الفريضة. إذا لم يتبين إيش فالصلاة فرض لأن هي جزء الصلاة بغلبة الظن. نعم.
مشكلة
عن صلاة المغرب. نعم.
لو لم
يتأكد من دخول الوقت ما تصح تكون نقلا لأنها فرق رفعها. لكن مهم هو غلب على ظنه. أي
فهل تنقل
النقل؟ غلب على ظنه. لو أن أصل إذا غلب على ظنه يصلي ولا ما يصلي؟ طيب. صلى وتبين أنه في الوقت.
نعم.
تبين أنه في الوقت.
صار
فرض. لا. صار صحيح. صار فرض. كذا. تبين أنها خارج الوقت
فهي
نفس. بقي أن يقال هل يصح بقي أن يقال في صلاة المغرب فيها إشكالان. الإشكال الأول أنه هل يصح أن يتنفل مع وجود وقت النهي؟ لأن ما قبل الغروب وقت نهي. وثانيا هل يتنفل بواحدة بثلاث قصر؟ المشهور من المذهب أنه يجوز التنفل بالثلاث، يجوز التنفل بالثلاث وبالواحد أيضا وبالثنتين وبالأربع، لكن الصحيح أن التنفل بالوتر غير مشهور فلا يكون عليه الله ورسوله فيكون مردودا. أما ولكنه لم يتيقن الآن، إنما نقول لأنه لم يتيقن أنه نفل. وكذلك نقول بالنسبة للصلاة قبل الغروب، يقول لم يتيقن أن الشمس لم تغرب، بل إنه يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فلا يؤاخذ بهذا. نعم. أيه يصوم ها؟ زين خلاص. نعم أي صحيح. نعم نعم ولا ما يخالف تكون قاعدة تقرر ما يخالف. نعم نعم.
لو كان له مال حاضر وغائب فأدى زكاة ونوى أنها عن الغائب إن كان سالما وإلا تطوع فبان سالما أداه لما ذكرنا. وحكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه لأنه لم يخلص النية عن الفرض، ويتخرج من الوجه التي قبلها أنه لا يصح.
يخرج ما يخرج.
ويتخرج من الوجه التي قبلها أنه لا يصح وأولى، لأن هناك لم يبن على أصل مستصحب ولكنه بنى على غلبة ظن بدخول الوقت، وهو يكفي في صحة الصلاة.
كيف ويتخرج منه وجه في التي قبلها أنه لا يصح، في التي قبلها أنه لا يصح. نعم. ولكن سبق أنه يصح في التي قبلها. نعم.
ومنها إذا نوى ليلة الشك إن كان غدا لرمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، فهل يجزئه عن رمضان إن وافق؟ ينبني على أن نية التأمين هل تشترط لرمضان؟ فإن قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب لم يجزئ، لأنه لم يلزم بالتأمين ولم يبني على أصل مستصحب يجوز الصيام فيه، بخلاف مسألة الزكاة. وهذا بخلاف ما لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فأنا مفطر، فإنه يصح صيامه في أصح الوجهين لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده، لأنه حكم صومه مع الجن. والثاني وهو
لأنه واضح، يعني لأنه كذا واضح.
هو حكم قوله مع الجهل، يعني وهو قول أبي بكر لا يجزئه للتردد. ونقل صالح عن أبيه أنه يجزئه النية المترددة مع الغم دون الصحر، لأن الصوم مع الغم لا يخلو من تردد ينافي الجهل، فإذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بإلاف حال الصحر.
فإذا تردد في النية، فإذا تردد في النية، عجب أن قالت الصواب. فإذا تردد في النية احذف التاء وحط فيه، حط بدل التاء فيه.
فإذا تردد في النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بخلاف حال.
طيب معه عندنا معه لكنها نسخة. حكم الصوم معه نسخة.
فلا يضره بخلاف حالة الصحيح، فإنه لا يحتاج فيها إلى
حال بدون تاء. حالك هو الأكثر عند الفقهاء أنهم يأنثون حال، والصحيح الأصح عدم التأنيث، حال مؤنثة معنى لا لفظا. فهمتم؟ كثير من الناس يقول يؤنثونها لفظا، يقول في هذه الحالة، والصواب في هذه الحال. نعم، في حالة الطقس الصواب حال، الحالة الأولى صح، ما تقول الحالة الأولى، تقول الحال الأولى ولا تقول الحال الأول أيضا، فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى. أحوال صح، أحوال صح، أصلا من حالات. نعم، من حال تصلح، حال مؤنث، حالات مؤنث حال. نعم، إذا تردد في النية إلى الآن مصححته، فإذا تردد في النية فقد نوى حكم الصوم معه، يعني مع التردد.
والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة، وقد سبق من أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح، ثم تبين أنه كان جائزا للصحة والهام.
ثم تبين أنه كان جائزا وفي الصحة. نسختان، لكن وفي الصحة أحسن، وفي الصحة أحسن. ها؟ أيهم؟ أيهم؟ هذه المرأة فقد زوجها، وإذا فقد الزوج يضرب له المدة المعروفة حتى يقوم الموت. هذه المرأة تزوجت قبل تمام المدة، ثم تبين أنه كان مات قبل أن تتزوج. هنا. طيب، هذا المفقود ضربنا له مدة 4 سنوات، قلنا إذا مضى 4 سنوات ما جاء الخبر فهو ميت. المرأة هذه بعد ما مضى سنتان تزوجت، الآن ما تمت المدة ما يجوز تزوج، ثم تبين أن زوجها كان قد مات بعد سنة من فقده، يعني قبل أن تتزوج، فإذا الزواج الآن صحيح، لأنه كان من امرأة ليس لها زوج، لكنه مشكوك في صحته، فيخير. أيهم؟
الزواج
محتاج لنية جازمة. فيها قول، لأن هذه المرأة تبين أنها أن زوجها قد مات قبل أن تتزوج، فقد وقع النكاح الآن في حال يجوز أن تتزوج فيها، ففيها وجهان للأصحاب، وهذه مبنية على أنه هل العبرة بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف، وقد سبق الكلام عليه بالقاعدة اللي قبل هذه. ما يصح النكاح.
ومنها لو كان عند رجل جنانير،
لو كان له، لو كان له عند رجل،
ها؟ عبارة ما مثلا
أيهم؟ طيب اسمع، أخذنا ثلاثة،
لا هذه من قبل، يعني قبل ما
تضع، بس أخذنا ثلاثة أسئلة الآن، لا لا ما ما أنت.
ومنها لو كان له عند رجل جنانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها، فيه وجهان.
ومنها لو كان،
ومنها لو كان له عند رجل دنانير وديعة،
دنانير
دنانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها.
ايش؟ لا عندنا ضمير بالهاء. صح، المسألة
وهو يجهل بقاءها، ففيه وجهان، أحدهما وهو قول القاضي المجرد لا يصح لأنها ليست تالفة فتكون مصارفة عليها وهي في الذمة، ولا حاضرة فتكون مصارفة على عين، والثاني وهو قول ابن عقود.
لا فتكون، ما دي عندك سامة لا فتكون مصارفة أحدهم. وأن صرح سامي صرحت شوي عجيب.
الثاني وهو قول ابن عقيل أنه يصح لأن الأصحاب قاموها
لأن الأصل
لأن الأصل بقاؤها فصار كبيع الحيوان الغالي بالصفة فإنه يصح ما احتمال تلفه لأن
لا تلفه
مع احتمال تلفه لأن الأصل بقاؤه قال ابن عقل
وقال
لأن الأصل بقاؤها
العقل لا بقاؤه يعني بقاء الحيوان الغائب نصفه لا غلط نعم لأن أصل بقاؤه
قال ابن عقيل
وقال عندي إيه وقال وش عندك أنت
قال
والله عندي بالواو مصحح
صحح الواو وقال ابن عقيل فإن كانت باقية فقال الله وصح العقل وإن كانت خالفة تبين ظلام العقل وهذا الذي قاله صحيح إذا تلفت بغير تفريق فأما إن تلفت سلفا مضمون في جنة فينجم
كيف؟ تلفت؟
بدون
تلفت لا تلفت نتكلم عن العين والوديعة
فأما إن تلفت سلفا مضمون في جنة فينبني على تعيين النقود فينبني على تعيين النقود للتعيين فإن قلنا يتعين
يتعين
فإن قلنا تتعين لم يصح العقد وإلا صح وقامت الدنانير التي في الجنة مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التأمين فلا يصح على ما في الجنة
يكون عندي إلا بالأسهل إلا وش عندك عندي
مقام
الوديعة إلا على الوجه ما عندنا لا وحاط نسخة في 711 إلا وهذا هو الصحيح إلا
آمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد
حط معكم المكبرات يا حط المكبرات يا سيد الغريم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ومنها لو وقت له في شراء جارية فاشتراها ثم جحد الموكل الوكالة فأراد الوكيل أن يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له إن كنت أذنت لك في شرائها فقد جئتكها فهل يصح أم لا على وجهين أحدهما لا يصح لأن البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وابن عقيل والثاني يصح ذكره بالكاف احتمالا لأنه تعليق على شرط واقع في علمانه فلا يؤثر بشروط العقل فلا يؤثر ذكره في العقد كما لو قال بعتك هذه إن كانت جارية ويشهد له نص أحمد في رواية ابن منصور بصحة بيع الغائب إن كانت سالمة فإن هذا مقتضى إطلاق العقد فلا يضر تعليق البيع عليه.
إنما القول الصحيح في هذه المسألة أنه يصح لأنه إذا قال إن كنت أذنت لك فقد بعتك فهذا إذا تبين أنه قد أذن له صار باعه بعد الملك وإن لم يتبين أنه له فإنها للوكيل في العقد الأول فهي إذن للوكيل على كل تقدير وقوله إن البيع لا يصح تعليقه الصحيح أنه يصح تعليقه وأن كل عقد يصح تعليقه لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. والأصل في الشروط في العقود الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه. أقول إن الصحيح تعليق جواز تعليق البيع بالشرط، لأن الأصل في الشروط الصحة إلا ما قام الدليل على بطلانه هنا. وأما قوله إن كان بعتك هذا الغائب إن كان سالما فهذا واضح أنه تعليق على ما لا يصح البيع إلا بوجوده، لأن البيع لا يقع إلا إذا كان سالما. نعم.
وإن أرجعت في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه، قال أصحابنا هي رجعة صحيحة رافعة للشك، وهي المسألة التي أفتى فيها شريك بأنه
شريك عندي نسخة هذه حطوا
نسخة
اللي عندي مثل اللي عندي مطبوع، لكن على الهامش نسخة وهذه هذا الوهي حطوا نسخة ثانية.
وهي المسألة التي أتى فيها شريك بأنه يطلق ثم يراجع، ومأخذه أن الرجعة مع الشك في الطلاق يطيرها في المعلقة على شرط، ولا يصح تعليقها، فلا يصح تنفيذ قوله بمن شك في نجاسة
ثوبه. ولا يصح يقول فلا يصح
فلا
كالمعلقة على شرط ولا يصح تعليقها، عندنا ولا يصح تمثيل قولي وانتم عشان عندكم تلفاء. نعم.
فلا يصح تمثيل قوله لمن شك في نجاسة ثوب فقم تأمر بتمثيل.
إذا اللي عندنا أحسن، اللي عندنا أحسن، لأن تمثيل بمن شك في نجاسة مستقلها ما هي متفرعة على قول ولا صح تعليقها. أنا عندي بالواقع ولا يصح تعليقها ولا يصح تمثيل قوله بما شك في نجاسة ثوبه، حطوا على الأقل نسخة. عندكم فلا حطوا على الهامش نسخة ولا.
ولا يصح تمثيل قوله بما شك في نجاسة ثوبه فأمر بتنجيسه ثم يغسله، وكذلك لم يصب من أدخل الرجعة.
عندنا وكذلك لكن لا وكذلك أحسن، وكذلك أحسن.
وكذلك لم يصب من أدخل قوله في أخبار المغفرين، فإنما أخذه في ذلك خفي عنه. فأما الرجعة مع الشك في حصول الإباحة بها
صحيح، يعني هذا القول وإن كان له بعض الوجه وهو كما يقول العامة قطع الشك في اليقين، لكن هنا دواء أحسن منه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنحن نقول ما دمت شاكا، ما دمت شاكا في نجاسة الثوب فالأصل الأصل الطهارة. ليش تقول والله أنا شاك في نجاسة الثوب أجل أروح أبول عليه ثم غسله؟ نعم. أو واحد يشك هل أحدث أو لا، ها يحدث علشان يتوضأ. ذكرنا هذا أن أقول الآن أن هذا غير صحيح. عندنا حديث صحيح واضح في أننا نبني على إيش؟ على اليقين في مثل هذه الأمور، واليقين أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمتى الرجع مع الشك في الطلاق؟ وأصلاً ما صح ما وقع الطلاق حتى نصحح الرجعة، ولا يحتاج أن نقول راجع. ماذا نقول؟ ها؟ نقول الزوجة معك.
أو طلق ثلاثا أو واحدة.
عندنا كم؟ خلنا نشوف شيء دقيق في الكلام.
فمن طلق وطلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع بالعدة فيصح عند أكثر أصحابنا ها هنا لأن الأصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه ورجعة استيفاء له فصح مع الشك في انقطاعه. وعند الخراق لا يصح لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق.
شلون؟ فتصح مع الشك لأن رجعة استبقاء له والرجعة استبقاء له لا استبقاء له فتصح. يبقى عندكم كذا؟ لا استبقاء الرجعة استبقاء ما هي استيفاء. المراجع يستبقى زوجته استبقاء له فتصح. ها؟ لا فتصف.
ورجع في استثمار له فتصح مع الشك في القطاع. وعند الخرق لا يصح لأن
لا تصح.
وعند الخرق لا تصح لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق. فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل التحريم بدون زوج وإصابة.
عندنا فقد حصل به. فإنه إن كان ثلاثا إن كان هذه وش النسخة اللي عندك؟ إيه لا إن كان صح. طيب إن كان
لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق. فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل له التحريم
به فقد حصل به التحريم. يا حرام
فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة. وإن كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البيضونة بدون عقد جديد. فرجعت في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط. فلا يزول الشك مطلقا فلا يصح
فلا تصح
ولا يزول
فلا يزول. لا أحسن ألفا ألفا أحسن. ها؟ كيف؟ أي نعم إذا خلصنا الكلام عليها. نعم
إلا على هذا التقدير فقط فلا يزول الشك مطلقا فلا تصح لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود المانع منه. يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع فيستصحب حكم وجود السبب فما يعمل بالحكم ويلغى المانع المرسوم فيه.
والله حطوك عندي بين قوسين. عندي فيها استصحب حكم السبب لكن وجود بين قوسين. مهم اللي عندكم إذا نحط عليها إشارة خاء يعني أنها نسخة. نعم.
فيستصحب حكم وجود السبب كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه كما يلغى مع تيقن وجود حكمه. وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخراقي في تعليله لأنه تيقن التحريم وشك في التحريم فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعة وليس بلازم
لما
ذكرنا.
وظنوا ما يحصل. طيب هذه المسألة إذا طلق وشكها وطلق ثلاثا أو واحدة فالأصل واحدة وهذا هو الذي عليه أكثر الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله أنها واحدة وحينئذ يحل له أن يراجعها، يحل له أن يراجعها لأنها واحدة والواحدة تراجع. وقال بعض العلماء الفرقي رحمه الله وهو صاحب المختصر الذي عليه المغني شرح لمختصر الفرقي، قال إنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تحل الرجعة إلا إذا تيقن أن الطلاق واحدة، وحينئذ إذا راجع فإن الرجعة مشكوك فيها، تكون الرجعة مشكوك فيها، فلا تحل بها المرأة إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. ولكننا نقول في الجواب على هذا إنها رجعة في شيء مشكوك فيه لكن حكم بأنه معدوم لأن الأصل الواحدة، الأصل الواحدة. نعم.
ومنها لو حكم حاكم في مأثرة
الحاكم، عندنا أل ما يحتاج ترى ما يحتاج المعنى.
ومنها لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره أثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح ذكره ابن أبي موسى. وقال الثامري بل ينقض حكمه لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا لو حكم بجهل لنقض حكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى. وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق، أحدهما تنقض جميع أحكامه لفقد أهليته وهو قول أبي الخطاب وغيره، الثاني تنقض كلها إلا ما وافق الحق المنصوص والمجمع عليه، وينقض ما وافق الاجتهاد لأنه ليس من أهله وهو اختيار صاحب المغني. ويشبه هذا القول في الوصي
نعم، ويشبه هذا قول نسخة
ويشبه هذا قولنا في الوصي الفاسق إذا قسم الوصية، فإن أعطى الحقوق للمستحق المعين يصح قبضه لم يضمن، لأنه يجب إيصاله إليه وقد حصل، وإن كان لغير المعين الحوثان.
نعم. إذا حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره فهو آثم، لا شك في هذا، آثم وعاصي. لماذا؟ لأنه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد أنها خلاف الحق، مثل لو حكم في أن الغاصب في أن الغاصب لا يضمن بالسعر، نقص السعر، وهو يرى أنه يضمن نقص السعر، فهنا حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق بخلافه، نقول هو آثم. طيب هل ينقض حكمه؟ في هذا قولان للفقهاء رحمهم الله، والمذهب أنه ينقض حكمه لأنه خالف ما يعتقده، وهو بنفسه يقر الآن، يقر بأن الحكم باطل فينقض. والقول الثاني أنه لا ينقض لأنه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء فلا يكون منقوضا، لأننا لا ندري الصواب فيما يعتقد أو فيما حكم به، ولكن صحيح أنه ينقض، وأن الحاكم إذا حكم بما يخالف النص أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده فإنه ينقض ولا بد. ولو لم يقل بذلك لصار فيه تلاعب الأحكام، فكل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرى من الهدى فيه. نعم كيف؟ نعم القاعدة تنفيذ الشيء مع الشك فيه. نعم ما يقع الأصل عدم النفوذ.
والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها الحكم بإقبال من اتهم بالردة إلى أن ترى وأقر بالشهادتين فإنه حكم صحيح، وإن حصل التردد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على
المستند في مستنده. نعم لما خل ما يهم لأن قال نائبة من هذا الضمير.
وإن حصل التردد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعيه أو الإسلام المتجدد على تقرير صحة ما اتهم به. وقد قال الخراقي: ومن شهد الثمن.
نعم المتجدد.
وقد قال الخراقي: ومن شهد عليه.
إن كان عندك أنت نسخة مجدد يمكن. نعم.
وقد قال الخراقي: ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفر فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. قال المولي: لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتد. قال: ولا حاجة في نموذ إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. ونقل محمد بن الحكم عن أحمد فيمن أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد فشهد قوم عدول أنه تنصى أن تهول وقال هو لم أفعل أنا مسلم. قال: أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم. وذكر كلاما معناه أن إنكاره أقوى من الشهود. وكذلك نقل أبو طالب في رجل
نقل عنه
وكذلك نقل عنه أبو طالب في رجل تنصر فأخذ فقال لم أفعل قال يقبل منه. وعدل بأن المرتد يستتاب لعله يرجع فيقبل منه. فإذا أنكر بالكلية فهو أولى بالقبول. وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة.
ثبت عليه مش عندك ثبت عليه. نعم.
وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه ردة ولا فيها أنه ولد منه غير إنكار ردة. وأما مسألة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسلم وكذلك يحصل به الإسلام كالشهادتين
فهو كالشهادتين. عندك بدون فهو لأن عندي مصحح فهو ومجعولة نسخة بعد. رحمك الله.
وذلك يحصل به الإسلام فهو كالشهادتين. وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يبقي في الرجوع إلى الإسلام ولو ثبتت عليه الردة بالبينة وهو خلاف قول أصحابنا. وأما إن ثبت كفره بإقراره عليه ثم أنكر ففي المؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره. وإن سلمنا فلأن الحج هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حج الزنا.
وأما إن ثبت كفره
بإقراره عليه ثم أنكر ففي المولي يحتمل أن لا يقبل إنكاره. وإن سلمنا فلأن الحد هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه
بخلاف ما ثبت. عندكم فقبل؟ إيه. هو المعنى ما يختلف. نعم.
فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت للبينة كما في حد الزنا.
عندنا
ثلاثة وثمانية.
68 عند 86 نعم لا عند 86 إنه كفر يكمل قوله ولو شهدوا عليه بالردة لأن إنكاره للردة يستلزم الإسلام. الأصحاب يقول لا إذا ثبت أنه ارتد فلا بد أن يجدد إسلامه ولو أنكر لا ما نقبل ما يقولون منه يعني لو قال أنه مرتد يقول لا بد أن يجدد فيقول أنا مسلم أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن نعم ها؟ الشك لأن شككنا الآن شككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع الشهود هنا فهل نقول إن هذا الشك يرتفع بإنكاره أو لا نعم شرحنا يا أخي هي شككنا الآن فهل نبي حكم الإنكار هنا ونقول نقبل إنكاره كإقرار أو ورجوع لأنه ما ثبت أصل الردة نعم أي نعم سواء ثبت أنه مرتد أو لم يثبت كلامه عام لا لا هو منكر إذا قال ما ارتد هو تارة يقول إنه ارتد ولكن هو مسلم الآن هذه واضح وتارة يقول ما ارتد أبدا والشهود يقولون نشهد أنه مرتد وتارة يدعى عليه بدون شهود فالإمام أحمد يقول متى أنكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود لا على خلاف فيما إذا ثبت ردته بالبينة أما مجرد اتهامه بأنه ارتد أين ما في السؤال ليش لا لازم هذه لازم نسأل عنها هذه القاعدة هذه من جنس قراءة البخاري بالليل لازم السؤال لا إذا انتهى احنا اتفقنا عليه بالأول ننظر كيف هي أشياء تحتاج إلى مراجعة ربنا نعم
قال عدد الثالث والثمانون الملك أربعة أنواع ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتقال من غير ملك المنفعة أما النوع الأول فهو عامة
واضح نعم كيف؟ إيه. عندك؟ نعم المعنى ما يختلف لكنها من جهة المطابقة للعبارة التنكير أقرب مطابق من غير ملك منفعة من كل اللي قبله كله منكر لكن ما يختلف المعنى أقول مدى ما يختلف المعنى ما يعني. نعم
أما النوع الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وهرث وغير ذلك واعلم أن ابن عقيل ذكر
واضح هذا واضح فيه ملكين ومنفعة أنا إذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعته إذا وهبته ملكت عينه ومنفعته وهكذا هنا
واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع
طيب قوله بالأسباب المقتضية لها الأسباب المقتضية لها مثل إيش البيع الهبة الميراث الوصية الصدقة نعم
واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى
يملك خليها نصفه ولا عندنا مالك نصفه.
وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى، وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون به شرعا. فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك المطلق، ومن كان مالكا لنوع منه فملكه مقيد ويختص باسم خاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك. وكذا ذكر ابن الزاهوني في كتابه ورع البيان. وكذا ذكر ابن الزاهوني في كتاب غرى البيان، ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع، ولكن
ملك انتفاع عندكم؟ إيه هذا لا اتضح أيضا صرف باسم عندك؟ إيه. وعلى كل حال إذا أطلق الفقهاء الشيخ تقي الدين فهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما مثلا أما لو أطلق ابن حجر وغيرهم المحدثين تقي الدين فهم أكثر من يطلقون على ابن تقي قلعيد، لكن فقهاء الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فهو الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع،
ملك انتفاع. هنا صح.
فعلى هذا جميع الأملاك إنما هي ملك انتفاع، ولكن التقسيم ها هنا وارد على المشهور. النوع الثاني
على المشهور يعني عند الفقهاء رحمهم الله أن هذا يملك العين والمنفعة. أما على ما ذكر ابن عقيل وصاحب الواضح إذا أقرأ البيان فهو لا يمكن ملك الأعيان، لأن ملك الأعيان لله عز وجل، ولهذا لا يملك الإنسان التصرف فيها كما يشاء. لو أراد الإنسان أن يحلق ثوبه هل يملك ذلك؟ لا. فلو كان مالكا لعينه لكان له ذلك لأنه حر. إذن حقيقة الأمر أن ملك الأعيان لله عز وجل، لكن إن ملك الإنسان عموم الانتفاع بحيث لا يعارضه أحد من المخلوقين فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء أو على المشهور عند الفقهاء يسمى مالك العين والمنفعة. وإن لم يملك إلا شيئا معينا فهو غير مالك، يكون حسب ما تقيد به إما مستأجر أو مستعير أو ما أشبه ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب الخلف هنا قد يقول قائل إنه خلف لفظي، قد يقول قائل إنه خلف لفظي، لأن ما دمنا متفقين على أن هذا الذي يملك العين لا يمكن أن يتصرف فيها على وجه لم يأذن به الله، كلنا متفقون على هذا. لكن خلاف هل هذه ملك لي أو ملك لله وأنا أتصرف فيها حسب أمر الله عز وجل. وعلى القول الثاني اللي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكره ابن عقيل لا يمكن أن يرد علينا تقسيم ملك العين والمنفعة، إنما هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيد. نعم نعم نعم. إيه لكن انتفع بها مباشرة، تتلف على حسابي، تتلف تزول على حسابي، كل ساعة تمضي فقد استوفيته، أما العين فهي باقية. هذا هو الفرق. أي نعم هو دقيق، لأن أنا ملك المنفعة، المنفعة كل ما مضى زمن انقرضت، العين باقية الآن، لكن المنفعة إما أن تكون معطلة أو مستعملة في هذا الوقت، مثلا من الصبح إلى الظهر قد أكون أستعمل هذه المنفعة فأنتفع بها، وقد لا أستعملها فتكون معطلة لكنها قد فاتت الآن، تعتبر بمنزلة التالفة. ولهذا لو كنت مستأجرا ما أملك أني آخذ مقابل هذا من المؤجر، فهذا هو الفرق. ولا حتى الانتفاع ايضا ما يمكن ينتفع الانسان الا على وجه المأذون فيه الشرع.
النوع الثاني ملك العين بدون منفعة، وقد أثبته الأصحاب في الوصية بالمنافع الواحد وبالرقبة الآخر أو تركها للورثة. وقد قال أحمد في رواية مهنة في من أوصى بخدمة عبده أو ظهر دابة بخدمة عبده أو ظهر دابة مركب.
نعم ما فيها رميل. فيما أوصى بخدمة عبد بين مساضني.
فيما أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تسكن. فقال الدار لا رأس بها، وأكره العبد والدابة لأنهما يموتان. قال أبو بكر الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك، لأن الدار تحرض أيضا. وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة بدون إبطال الوصية. قال الشيخ
وحمل القاضي حتى اللي عند عبد الرحمن دون.
وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد أحمد عنه.
لا عندنا قال اي نحن عندي قال ولا وقال. طيب
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد احمد ان الوصيه لا تجوز الا بما يدوم نفسه، فان هذا لا يقوله ابن من له نظر في الفقه.
من له ادنى نظر. طيب هو المعنى واحد لكن التعبير اللي عندك احسن.
فان هذا لا يقوله ادنى من له نظر في الفقه، فولا ان يكون هذا الامام
مثل هذا الامام.
وإنما أراد أن العبد والدابة إذا أوصى بمنافعهما على التعبيد فلم يترك للورثة ما ينتفعون به، فلا يجوز أن يحسب ذلك عليهم من الميراث. فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع، بل هو ضرر معه بجواز الوصية.
وقد شرخ الله بجواز الوصية اشتبع عليه.
بل هو ضرر النحو. وقد شرط الله تعالى لجواز الوصية عدم المضارة، لكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة، فلا يحتسب على الورثة منها شيء، ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة.
ليش؟ وعندي فلا يحسب. أنت عندك اثنتين فلا يحتسب، وهو عنده الأولى يحسب والثاني يحتسب، وعندنا كلهم يحسب. لكن اللي عندي مصحح. صح هذه عبد الرحمن فلا يحسب لتواصل العبارة الأولى.
ولكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة، فلا يحسب على الورثة منها شيء، ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة. وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة للورثة أو الإيصاء بها لآخر بطلت الوصية بامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي آخر بالمنافع لغيره، فهو كما لو وصى بعين الاثنين في وقتين. واستدل على أن تملك جميع المنافع تملك للعين للرقبة والعمرة
الرقبة والعمرة
واستدل على أن تملك جميع المنافع تملك للعين للرقبة والعمرة
ظهر لي أنه استدل يعني شيخ الإسلام الدنيا الله أنه
واستدل على أن تملك جميع المنافع تملك للعين للرقبة والعمرة فإنها تملك للرقبة حيث كانت تملكا للمنافع في الحياة
كيف؟ عندنا تمليكا
حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة وهذا المعنى منتسب في الوصية بسكن الدار لأن هذا تمليك منفعة خاصة ينتهي بموت المطالة وبخراب الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك بالسكنى في الحياة
والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال رحمه الله تعالى النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين وهو ثابت بالاتفاق وهو ضربان أحدهما ملك مؤبد ويندرج تحته صور منها الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة البر فإن في دخول هذه الوصية وجهين ومنها الوقت فإن منافعه
منفعة البر يعني لو أوصى لشخص بمنفعة هذه الأمة فهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها لكن هل يملك البضع يعني هل يملك أن يجامعها في هذا وجهها والراجح أنه لا يملك ذلك لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وهذا الرجل لا يملك هذه الأمة فلا يحل له أن يستمتع منها نعم.
ومن هذا الوقت فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه وفي ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة
وهذه الفوائد المتعددة ذكر المؤلف في آخر القواعد الموقوف عليه لا شك أنه يملك المنافع مثل إذا وقفت هذا البيت على شخص فإنه يملك المنافع يسكن أو يؤجر أو ما أشبه ذلك وإذا وقفت عليه هذا البستان فهو يملك ثمرته ومنافعه ولكن هل يملك الرقبة في هذا خلاف أما المذهب فيملك الرقبة إلا إذا كان الوقف عاما كعلى المساكين أو على من لا يملك على المسجد وأما إذا كان على قوم معينين يملكون فإنهم يملكون الرقبة والمنفعة نعم
ومنها الأرض الخراج ومنها الأرض الخراجية المقرة بيد من هي في يده بالخراج يملك منافعها على التأمين
ودنا قبل نوزع من الأسئلة والأجوبة ما عندك شيء ولا
والضرب الثاني ملك غير مؤبد فمنه إجارة
ومنها الأرض الخراجية
ومن الأرض الخراجية المقرة في يد من هي في يده في الخراج يملك منافعها على التأمين
الأرض الخراجية احنا الآن في الأرض الخراجية وش فيه؟ يملك منافعها عندك تملك منافعها الأرض الخراجية هي الأرض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر يعني بحيث يقال لكل كذا وكذا متر درهم أو درهمان حسب ما يراه الإمام وتكون بمنزلة الأجرة لهذه الأرض لكنها مؤبدة، يعني أن صاحب الأرض الذي أخذها وهي خراجية تبقى بيده أبدا دائما وأبدا، ولا تحتاج إلى ضرب مدة. وإذا انتقلت إلى غيره، انتقلت الإجارة إلى الثاني وتعلقت بذمة الثاني وبرئ الأول منها. نعم.
والضرر الثاني ملك غير مؤبد، فمنه إجارة ومنافع المالية والمستثنات في العقد مدة المعلومة.
الإجارة. الإجارة. نعم.
فمنه إجارة ومنافع المالية المستثنات في العقد مدة المعلومة، ومنه ما هو غير مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال.
طيب، العارية على وجه، والوجه الثاني وهو المذهب أنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، وفرق بين الذي يملك الانتفاع والذي يملك المنفعة. الذي يملك الانتفاع ليس له حق إلا أن ينتفع هو بنفسه، فلا يعير غيره ولا يؤثر غيره، ومالك النفس له أن ينقله إلى غيره بعارية أو غيرها. المذهب أن العارية يملك المستعير فيها الانتفاع دون النفع. طيب، كذلك الإقطاع، إقطاع الاستغلال، إقطاع الاستغلال لا إقطاع التمليك، هو أن الإمام يقطع هذا الرجل قطعة من الأرض يختص بها، مثل أن يقول لك هذا المكان تبيع فيه السلع، فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، وعلى قول آخر يملك المنفعة وعليه فيجوز أن يؤجره غيره، وعلى القول الأول لا يجوز. نعم. نعم. منافع المبيع والمستثنات، مثل لو بعت عليك البيت واستثنيت سكناه لمدة سنة، فهنا أنا أملك المنافع ولا أملك البيت. نعم.
النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد وله فروض واحدة، منها ملك المستعير، فإنه يملك الانتفاع على المنفعة إلا على رواية ابن منصور عن أحمد أن العارية المؤقتة تلزم، كذا قال الأصحاب. ويمكن أن يقال لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة.
وهذا هو الأقرب، يعني كون أنه مثلا أن العارية مؤقتة لازمة لا يدل على أنه يملك المنفعة، إذ قد يقال أن اللازم هو تمليكه الانتفاع. مثال ذلك، أعرت هذا الرجل، أعرته هذه الفرش لمدة 7 أيام لأنه سيأتيه ضيوف يحتاج إلى فرش، فقلت أعرتك هذه الفرش لمدة 7 أيام، هل نقول إنه مالك للمنفعة؟ الجواب لا، صحيح أنه مالك للانتفاع، لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرش عند هذا الرجل لمدة 7 أيام. نعم.
ومنها المنتفع بملك جاره من وضع خشب وما في دار ونحوه، وإن كان بعقد كلف فهو إجارة. ومنها إقطاع الأرفاق كمقاعد الأسواق ونحوها. ومنها الطعام في دار الحرق الفرد قبل حيازته، يملك الغانم والانتفاع به بقدر حاجه، وقياسه الأكل من الأرضية والثمر المعلق ونحوه. ومنها أكل الضيف لطعام وضيف، فإنه إباحة محضة لا يحصل به الملك بحال هذا المشهور عندنا، وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات، وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارات ويمجر على أحد حوضيه،
إما أن الضيف يملك ما قدم إليه
على أحد قوله
وينزل على أحد قوله إما أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمييز
وهذا الثاني هو الأقرب أن الكفارة إطعام وليس بتمليك ولهذا يجوز على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه أسرع فإذا طعني فقد برئت ذمته ولا يحتاج إلى تمليك طيب أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا لو قال الضيف أنا لا أريد لك أعطني الضيافة بروح أبيعة فإنه يقول لا أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم.
ومنها
أعطي
النكاح
وترضي
الإدارات والصادقين ولده هل هو الملك أو أن قائم هو الملك ثم ترددوا هل هو ملك منفعة الوضع أو ملك الانتفاع بها وقيل من هو الحل للملك ولهذا يقع الانتفاع من جهة الزوجة مع أنه لا منفعة لها وقيل من المعقود عليه الزواج فالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين وإليه من يصير فقد الدين
وهذا الأخير لا شك أنه هو الأقرب بل هو المتعين لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد وإن كان الأصل أن الزوج معقود له ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر فالصواب ما مال إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك بل هو استمتاع حاصل بين الزوجين فهو من باب المشاركة وليس من باب التملك نعم يعني أقطعه الإمام شيئا يتفق به مثل مقاعد الأخوة الآن عندنا مثلا المبيعة الآن إذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال يا فلان لك هذا وفلان له هذا وفلان له هذا كله معروف الآن توزع المحلات كل واحد يرتفق بالمكان الذي يعين له هذا ملك انتفاع قاعدة هل يلحق بالواجب هل يلحق بالواجب بالشرع هل واجب بالشرع بالنذر كالواجب بالشرع نعم في خلاف ما قال المؤلف يتنزل عليها ويترتب عليه مسائل المساله الاولى الاكل من اضحيه النذر وفيه وجهان واختار ابو بكر الجواب وهذا هو الصواب وذلك لان الناذر
يقول لله علي نذر أن أذبح أضحية. ومعلوم أن الأضحية